واحد الحي كذا الملك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإنه في زمن الفتن والمحن وفي زمن اشتداد البلاء، في هذا الزمن الذي نعيش فيه يحتاج الناس جميعا لا سيما المسلمون خاصة إلى من يداوي جراحاتهم، إلى من يداوي قلوبهم من هذه الفتن التي يعيشون فيها، إلى من يداوي أبدانهم من هذه الأمراض التي أصابتهم ولم تكن في من كان قبلهم. إننا اليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ حديثنا مع اسم الله الشافي. إن اسم الله الشافي قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب الله عز وجل، فكيف ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى الشفاء في اللغة؟ وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى؟ وهل يجوز أن نطلق على أحد غير الله إنه الشافي؟ أو هل يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى باسم الطبيب؟ وإذا كان الطبيب اسما من أسماء الله عز وجل، فهل يجوز أن نسمي غيره طبيبا أم لا يجوز؟ وما حدود الشفاء التي يمكن أن نتحدث عنها باسم الله سبحانه وتعالى الشافي؟ هذه المعاني وغيرها نثيرها هذا اليوم من مشيئة الله عز وجل. وابتداء نقول إن اسم الله الشافي كما ذكرنا لم يرد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإنما ورد فعلا في قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء، قال وإذا مرضت فهو يشفين. وأما الاسم فقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا أنه لم يرد في كتاب الله عز وجل لأن من العلماء كسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، ومنهم أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى، يرون أن الأسماء الحسنى لا تثبت لله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت واردة في القرآن، وهذا رأي من آراء العلماء. لكن الصحيح أن الأسماء الحسنى نأخذها من كتاب ربنا ونأخذها أيضا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كما ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم. ومما يؤيد هذا القول أنه يجوز لنا أن نأخذ الأسماء من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أم تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وغمه وأبدلهم مكانه فرحا. فقالوا يا رسول الله إن هذه الكلمات عظيمة، أفلا نتعلمها؟ أو كما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. والحديث يدل على أن أسماء الله عز وجل إما أن تكون معلمة لأحد المخلوقين، وإما أن تكون نازلة في كتاب رب العالمين، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى قد استأثر بها في علم الغيب عنده، حيث في علم الغيب عنده حيث لم يطلع عليها أحد من خلقه. وهذا معناه أنه من خلق الله من يعرف أسماء لله سبحانه وتعالى لم ترد في كتاب الله. وأولى الناس بذلك ولا شك الأنبياء، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة ورود اسم الله الشافي في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي بمريض إليه قال داعيا له يرقيه يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكذا أخرج البخاري وغيره من حديث ثابت البناني رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه قال لأنس بن مالك: يا أبا حمزة اشتكيت. يقول ثابت البناني وكان رجلا من التابعين، قال لأنس بن مالك، قال له: يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس بن مالك: ألا أرقيك برقية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: بسم الله أرقيك، اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وكذا أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعبد الرحمن بن السائب: يا ابن أخي، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى. فقالت: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل داء فيك، الله يشفيك، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أو كما قالت رضي الله تعالى عنه. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى له اسم الشافي، ولذلك لا ينبغي أبدا لأحد أن يتسمى بهذا الاسم أو أن يوصف بهذا الوصف، لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى. دل على ذلك أن هذه الأحاديث التي وردت فيها رقية النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها ما يدل على أنه لا ينبغي أن يتسمى أحد بالشافي إلا الله. لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاءك، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. فكل هذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يوصف بالشافي إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يتسمى أحد بالشافي إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الطبيب فليس من أسماء الله الحسنى، وإن عده بعض العلماء من أسماء الله الحسنى كالحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطبي، وهؤلاء قد عدوا الطبيب من أسماء الله الحسنى، وإنما اعتمدوا في ذلك على ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه، قال: ذهبت أنا وأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني هذا الذي بظهرك. وإنما أراد بهذا الذي بظهره خاتم النبوة، لأنه لما رآه ظنه ورما أو نوعا من الخراليج، فقال: أرني هذا الذي بظهرك فإني طبيب. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: الطبيب الله، أو الله الطبيب، إنما أنت رفيق طبيبها الذي خلقها. فاعتمد أهل العلم هذا الحديث دالا على أن الطبيب اسم من أسماء الله، والذي دل عليه تصرف أكثر أهل العلم أن الطبيب وصف لله عز وجل وليس اسما من أسماء الله الحسنى. وكره بعض أهل العلم كالحليمية أيضا أن يوصف غير الله بأنه الطبيب أو يسمى غير الله بأنه الطبيب، والصحيح أنه لا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بهذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذكر ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، فدل ذلك على إقراره أن الطبيب يوصف بها المخلوقون. وحتى لو افترضنا جدلا أن الطبيب اسم من أسماء الله الحسنى، فإنه يكون حينئذ شأنه شأن أكثر الأسماء التي فيها اشتراك في الصفات واختلاف في الحقيقة، فكما أن الملك يكون اسما لله عز وجل ويطلق أحيانا على بعض المخلوقين، وكما أن العزيز يوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما أن الرؤوف الرحيم كانت أسماء لله سبحانه وتعالى وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الأسماء، فدل ذلك على أنه لا كراهة في أن يوصف غير الله سبحانه وتعالى بأنه طبيب. ومن الأدلة على هذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواء وذكر الضفدع، فقال صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، إن هذا الطبيب كان يستخدم الضفدع في دوائه وكان يجعلها تركيبا دوائيا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. ولذلك نقول إن الأطباء الذين يستعملون المواد الحيوانية أو المواد الحيوية ينبغي أن يراجعوا الحيوانات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فلا يستخدموها في دوائهم، لهذا الحديث بالدلالة الواضحة منهم. وكذلك فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن بسند صحيح عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا، أي زار رجلا مريضا به جرح، فقال صلى الله عليه وسلم أدعو له طبيب بني فلان، فلما سمعه بعض الحاضرين قالوا يا رسول الله وهل ينفع الدواء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ما أنزل الله داء في الأرض إلا جعل له شفاء أو دواء. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف غير الله سبحانه وتعالى بأنه طبيب، وهذا لا إشكال فيه بملاحظة ما ذكرناه من أن هناك أسماء تشترك في ألفاظها وتختلف في حقيقتها، فإن الله سبحانه وتعالى هو الطبيب بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أصل الداء، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الداء والدواء، وهو الذي يعلم ما يناسبه من الأدواء، وهو الذي يعلم ما يناسبه من الأدوية ويكون بها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما غير الله فإنه يجعل الدواء للمريض، وقد يأتي هذا المريض وقد يأتي هذا الدواء للمريض بالشفاء وقد لا يأتي، لأن ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه وتقديره. وحتى لو وافق دواء الطبيب هذا المرض الذي أصاب هذا المريض فإنما يكون ذلك بإذن الله، لا لأن هذا الطبيب حاذق ولا لأنه يستطيع أن يعالج كل الأمراض، وإنما ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى الذي رتب الأسباب على مسببات، الذي رتب المسببات على أسبابها وجعل ذلك من السنن الكونية. فهذا بالنسبة لاسم الله الشافي وبالنسبة لثبوت اسم الله سبحانه وتعالى. والطبيب كما قلنا وصف لله لا يقوم به سبحانه وتعالى، لكن ليس من الأسماء الحسنى، ويجوز لغير الله أن يوصف بالطبيب على التفصيل الذي ذكرته. ما معنى الشفاء في اللغة؟ الشفاء كما قال ابن منظور في لسان العرب قال الشفاء دواء معروف، ويقال أشفى الله فلانا أي جعل له شفاء وأبرأه من المرض، واستشفى فلان أي طلب الشفاء، واستشفى فلان أي نال الشفاء. فالمادة تدل في هذا المعنى على البراءة من المرض والتخلص منه كما هو واضح، وإن كان ابن فارس رحمه الله تعالى قد ذكر أن هذه المادة بكل تصاريفها ترجع إلى معنى واحد وهو الشفاء بمعنى الحرف، ولكن على كل هذا المعنى هو الذي يعنينا، وإن كان فرعا من المعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. ما معنى اسم الله الشافي؟ الله الشافي هو الشافي حقيقة، وهو سبحانه وتعالى الذي يشفي أمراض الأبدان وأمراض القلوب، لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده أن يرفع الضر، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده أن ينفع بالخير. قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير، وهو سبحانه وتعالى الذي يدفع الشر، ولذلك لا شافي إلا الله. وهذا المعنى في غاية الأهمية. من ثم قال إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذا مرضت فهو يشفين فيه أدب من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع ربه سبحانه وتعالى، لأنه نسب المرض إلى نفسه وإن كان بقضاء الله وتقديره، لأنه نسب المرض إلى نفسه وإن كان بقضاء الله وتقديره. وهنا مسألة في غاية الأهمية، والشيء بالشيء يذكر ولا بد من التنبيه عليها، وإن كنا قد نبهنا عليها قبل ذلك. هذه المسألة هي أنه هناك فرق، هي أن هناك فرقا بين مقام الأدب ومقام الإثبات. ففي مقام الأدب قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذا مرضت فهو يشفين، وفي مقام الأدب قال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لكن في مقام الإثبات قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي مقام الإثبات قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر. ولذلك فإن إثبات الشر كتقدير لله سبحانه وتعالى كإثبات ثابت في كتاب الله، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأما في مقام الأدب فلا ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يتألم والذي يتأمل يعلم أن تقدير الله سبحانه وتعالى ليس شرا محضا، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوق الذي يقع عليه هذا التقدير. ولذلك فإن من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا أن من علمائنا المعاصرين من أنكر اسم الله النافع، من أنكر اسم الله النافع وكذلك اسمه الضار، وهذان الاسمان ليس ثابتين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الوليد بن مسلم المدرج الذي جمع فيه الأسماء وألحقها بحديث أبي هريرة الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذا الجمع الوليد بن مسلم أدرج فيه مما أدرج النافع الضار، وجعله من أسماء الله الحسنى، ولكنه ليس من الأسماء. لكن هذا لا يعني أن وصف الله عز وجل بالضر غير ثابت، لأن هذه الآيات التي معنا تثبت ذلك. ومما يقوي هذا المعنى أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أنكر على قومه عبادة الأصنام قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، قال قبلها أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فإذا كانت آلهة قومه وأصنامهم لا ينفعون ولا يضرون، وإذا كان إله إبراهيم لا ينفع ولا يضر، فأي فضل له على آلهة قومه المشركين الوثنيين. ولذلك فنحن نقول الضر كوصف ثابت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن الضار ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإنما قلت ذلك لأن بعض الشباب الذين تأثروا هذه الفكرة عد الضار سبا لله سبحانه وتعالى، ومن ثم حمل على كل من أثبت هذا الاسم، بل وبلغ به الأمر إلى أن كفر من يثبت اسم الله سبحانه وتعالى الضار. وهذا كلام في غاية الخطورة، لأنه يلزم من ذلك أن يكفر الوليد بن مسلم، وأن يكفر من روى هذا الحديث أو أقره أو أثبت الضار النافع من أسماء الله عز وجل، ولو كان على سبيل المقابلة كما أثبته من أثبته من علمائنا. وعليه فإن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذا مرضت فهو يشفين هذا من باب الأدب وليس في مقام الإثبات، لأن المرض بتقدير لله سبحانه وتعالى ويقع بخلق الله سبحانه وتعالى، لا يقع إلا عن إرادته وتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أبدا أن المرض شر محض، أبدا، فإن المرض كما قلنا إنما يكون شرا بالنسبة لمن وقع عليه المرض، ولكن الذي يتأمل أيضا يعلم أن المرض لا يكون شرا مطلقا، بل في كثير من الأحيان يكون خيرا. نعم، حتى حينما يكون المرض عقوبة وابتلاء يكون خيرا. كيف ذلك؟ كم من طاغية جبار، كان يصد عن سبيل الله ويحارب أولياء الله ويحارب أولياء الله ويعاديهم ويسالم أعداء الله ويهادنهم ويناصرهم ويهاودهم ويحمل معهم على المؤمنين. كم من رجل كان بهذه الصفة ابتلاه الله سبحانه وتعالى بجند من جنده من حيث لم يحتسب، كما قال سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فإذا المرض يخرج من بدنه يذله في الدنيا قبل الآخرة ويختم له بخاتمة السوء، وبهذا المرض الذي أذله في الدنيا أمام الناس قبل أن يكون ذليلا في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وأي خير في هذا؟ الجواب: الخير في أن الله سبحانه وتعالى كفانا شر هذا الطاغية بهذا المرض الذي أصابه بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنته. ولو بقي هذا الطاغية حينا أكبر من الزمن لكان ذلك سببا في ازدياد وقت الظلم على الناس، وهذا وبكل أسف أمر مشاهد كما تعلمون. ولأجل ذلك فإن المرض قد يكون عقوبة وابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. والحديث كما قلنا أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في من كان قبلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا يدل على أن المرض قد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين استحلوا محارم الله وانتهكوا حرماته وتجرأوا على الحدود وارتكبوا ما ارتكبوا من الفواحش الموبقات. ولذلك فإن المرض بهذه الصفة أيضا ليس شرا محضا، فهو إن كان عقوبة لهؤلاء الذين تجرأوا على المعاصي فقد جعلهم الله سبحانه وتعالى لنا عبرة حتى نتخذ منهم عبرة فلا نقع في هذه المعاصي التي فعلوه. إن أمراض الزهر والسيلان والإيدز وأمراض إنفلونزا الخنازير كما أطلق عليها العلماء، وكذلك إنفلونزا الطيور التي ترجع أيضا إلى الخنازير، كل هذه الأمراض لم تكن معروفة بهذه الصورة قبل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى العالم بها لما تساهلوا في أمر الفواحش. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإنه من واجب الدعاة إلى الله عز وجل ومن واجب العلماء ومن واجب طلاب العلم كذلك ألا يألوا جهدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يعمنا عقاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. وأصل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد يكون المرض نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يكفر السيئات ويرفع الدرجات، وأصل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعكا شديدا، أي أثر فيه المرض جدا، فقال: فمسسته بجسدي. قال عبد الله بن مسعود، وهو من حديث عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: فمسسته بجسدي وقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود: أو ذلك لأن لك لأجرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما دونه أو فما سواه إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وكذلك فإن المرض كما يكون سبيلا لرفع الدرجات فإنه أيضا سبيل من سبل الشهادة، كما دل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: الشهيد من قتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن أي بمرض البطن فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى: الشهداء خمسة، أو الشهداء سبعة، وهذه كلها تدل على أن المرض يكون سببا وسبيلا من سبل الشهادة. كما أن بعض العصاة الغافلين حينما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالمرض يكون ذلك تذكيرا لهم وتبصيرا لهم بعيوبهم وسببا لرجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا كله يدل على أن المرض ليس شرا محضا، وإنما يكون في كثير من الأحيان خيرا، والله سبحانه وتعالى لا يقدر على العباد شرا محضا بهذا التفصيل الذي ذكرناه. إذن فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد على في هذا الكون يشفي إلا الله سبحانه وتعالى. ومهما كان من أمر الأطباء وما وصفوه من الدواء، فإن ذلك يكون بسبب من أسباب شرعها الله سبحانه وتعالى، وبأمور أوضعها الله سبحانه وتعالى وأنزلها. لأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء، إن هذا الطبيب لم يبتكر من عند نفسه، إذ ليس له علم إلا بما علمه الله، والله خلقكم وما تصنعون، ولأجل ذلك فلا شفاء إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد يعترض معترض على هذا المعنى ويقول: ولكننا نجد في كتاب ربنا وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير الله يشفي. وقد يستدل لذلك بما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المسيح ابن مريم عليه السلام أنه قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. وكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غلام أصحاب الأخدود، قال صلى الله عليه وسلم: فكان يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويداويهم، وأو يداويهم من سائر الأدواء. فهذا قد يستدل به البعض على أن غير الله يشفي، وهذا غير صحيح، لأنه لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى. والنصارى، بعض النصارى الكفار يستدلون على المسلمين بهذا الذي ذكرناه في آية آل عمران وفي سورة المائدة وفي غيرها من القرآن، على أن المسيح ابن مريم عليه السلام كان إلها ولم يكن مجرد بشر رسول. قالوا: لأنه لا يبرئ الأكمه والأبرص ولا يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. وصحيح، لا يبرئ الأكمه والأبرص ولا يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن عيسى ابن مريم المسيح عليه السلام لم يفعل ذلك بقدرته ولا بقوته، وإنما كان ذلك معجزة من الله سبحانه وتعالى في قوم اشتهروا بالطب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعجزهم بأن جعل على يد واحد من مخلوقاته إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا الآية بتمامها لعلمنا أن هذه الآية ليست دليلا على أن غير الله يشفي. قال الله سبحانه وتعالى عن المسيح ابن مريم عليه السلام: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سياق الآية واضح جدا على أن ذلك لم يحدث إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قلت قبل ذلك: لو أن المسيح ابن مريم عليه السلام كان بيده إحياء الموتى مطلقا لأحيا أمه، ولأحيا زكريا، ولأحيا يحيى ابن خالته، ولأحيا أحباءه وأتباعه الذين أحبهم، لكن إحياء الموتى لم يرد حتى في أقوال المفسرين إلا في حالتين اثنتين، وكان ذلك من باب الإعجاز لهؤلاء الذين اشتهروا بالطب كما ذكرنا. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم عليكم إن كنتم مؤمنين. ولأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاء بيد أحد، وإنما يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى، ويكون هؤلاء المخلوقون سببا بفضل الله سبحانه وتعالى وإذنه وتقديره. وأما ما قيل عن غلام، وأما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن غلام أصحاب الأخدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه الذين كانوا على علم بالعقيدة، وأحيانا يحدث المرء بعض الناس ولا يذكر بعض القيود، لأنه يعلم أن من أمامه يفهمون. ومن ثم فإن العلماء لما ذكروا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية قال إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وعينه صلى الله عليه وسلم ليبين أن الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر، وإن كان ليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين. والعلماء ذكروا أنه إذا كان الأمر سيشتبه على بعض العوام ويقعون في التجسيم فلا نشير، لأن ذلك قد يحدث لهم شيئا من الشبه واللبس التي تحتاج إلى مزيد توضيح. وأما إذا كان من أمامنا يفهمون فحينئذ لا نذكر لهم هذا التفسير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب عقيدة مستقيمة قويمة يفهمون هذه المسائل على وجهها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا الذي ورد في هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام في كتابه الذي يصلح لكل زمان ومكان والذي يخاطب به الخلق كافة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإنه سبحانه وتعالى ذكر بإذن الله في هذه الآية التي في سورة آل عمران عن المسيح ابن مريم وفي غيرها من الآيات لينبه عن هذا المعنى حتى لا يختلط على أحد وحتى لا يتخذها أحد شبهة للطعن في هذا القرآن أو ليكون سبيلا لتسويغ هذا الشرك الذي عليه النصارى الكفار والعياذ بالله. ولأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في هذا الحديث نفسه في حديث غلام أصحاب الأخدود ما يدفع هذه الشبهة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداويهم من سائر الأدواء ويداويهم ولم يقل ويشفيهم، وإنما كان ذلك بإذن الله. ولذلك في الحديث نفسه أنه كان للملك جليس قد عمي فلما سمع بهذا الغلام أتاه بهدايا كثيرة وقال له إنما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال الغلام أنا ما أشفي أحدا أو أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل. فهذا دليل على أن الشفاء ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى وليس من غيره سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم وأبو داود واللفظ له عن عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كان يهلكني، فقال يا رسول الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له، فقال صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له خذ كذا أو تناول كذا من الأسباب المادية، وإنما أمره بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء له واللجوء إليه والاستعاذة به بأسمائه وصفاته سببا من أسباب الشفاء. وهذا ليس مسوغا لبعض الذين يزعمون أن أسماء الله الحسنى فيها طاقات شفاء وأن كل اسم من الأسماء يعالج جانبا من جوانب البدن، فهذا الكلام من الناحية العلمية يفتقر إلى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه من الناحية المادية العلمية كذلك يحتاج إلى تجربة واقعية لا ينبغي أن يتوقف على مجرد الكلام التخميني. ولهذا فنحن نقول نعم، حينما نقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يكون الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا، وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل اسم من الأسماء الحسنى فيه طاقة من طاقات الشفاء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر على هذا النحو لا جمع لنا وحصر لنا الأسماء الحسنى في حديث واحد ودلنا على مواطن الشفاء في كل اسم من هذه الأسماء. فنعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن الشفاء لا يكون إلا من الله، فإذا كان ألم أو مرض لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضره الأجل فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تعتمد على ربها مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفا منها، وسنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء لأصحابه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاء. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، أي مرضت مرضا شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: فقلت: أوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته رضي الله تعالى عنه، ثم مسح صلى الله عليه وسلم يده على وجهه وبطنه وقال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد وأتمم له هجرته. فما زلت أجد، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فما زلت أجد برد يده أو برده على كبدي فيما يخال إلي إلى الساعة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله وحده أن يشفي أصحابه. وقد ثبت كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان راوي هذا الحديث وضع سبابته على الأرض وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي أنزل الداء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الدواء وهو الشافي. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وروى الترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم، صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذا أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها. ويجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء على عمومه، حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن للطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليها سبيلا، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمه الله، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وحينما نذكر الأحاديث التي مرت علينا الآن منذ قليل، فبعض الناس يقول يعني إذا ذهبت إلى مريض أقول اللهم اشفيه أو بسم الله أرقيك ونحو ذلك، وهذه الرقى وهذه الأشياء تثمر أو تحقق شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم. يقول لكن هذا كلام فقط، يعني حينما أقول اللهم اشفي فلانا أو اللهم رب الناس أذهب الباس أو بسم الله أرقيك من كل شيء يذيك ومن شر ومن كل داء فيك، أو أقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هذه وإن كانت كلمات إلا وأنها تحمل سببا من أقوى أسباب الشفاء. هذا السبب هو الدعاء والالتجاء لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأبدان، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق القلوب، وهو يعلم ما يصلحها ويكون فيه علاجها بإذنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الأدعية فيها تعليق للقلب بالله سبحانه وتعالى بحيث لا تتعلق بغيره. نعم، إن هناك أسبابا مادية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هناك أسبابا يعلمها البشر، وهناك أسباب لم يفتح لهم في علمها بعد. ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي سيأتي أن منها القرآن كقراءة الفاتحة وقراءة المعوذات ونحو هذه الأدعية والآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقولها على تمام الثقة بالله سبحانه وتعالى أنه يشفي ويعافي بإذنه ومنه سبحانه وتعالى. نعم، إننا بفضل الله سبحانه وتعالى نشفى بالذكر، وكذلك ننصر بالذكر ونرزق بالذكر والاستغفار. وهذه أمور قد يتعجب لها البعض. إن المؤمنين الصادقين يعلمون صدق هذه المعاني التي ذكرتها الآن، أننا نرزق بالذكر وأننا نشفى بالذكر وأننا ننصر بالذكر. والذي أقوله هذا ليس أمرا من الخيال ولا ضربا من التوهم والخبال، وإنما ذكر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نشفى بالذكر فهذا واضح من الأدلة التي ذكرناها الآن، والأدلة متكاثرة في هذا الباب. وأما أننا نرزق بالذكر فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في سورة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهذا دليل على أن الذكر والاستغفار والتوبة لله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى كل هذه الأسباب من أسباب الرزق. وكذلك ننصر بالاستغفار وبالذكر. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وهو يعدد لنا أسباب النصر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الذكر سببا من أسباب النصر. بل لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة حينما تستشعر معاني هذه الألفاظ التي تذكر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه بلا سهم ولا سيف ولا أي سلاح، كما أخرج الإمام مسلم في كتاب الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم عن مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فينزلون، فلا يقاتلون بسهم ولا سلاح، إنما يقولون: لا إله إلا الله، الله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. ثم يقولون: لا إله إلا الله، الله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر. ثم يقولون: لا إله إلا الله، الله أكبر، فيفتح لهم فيغنموا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لابد أن يترسخ في نفوس الناس في زمن طغت فيه المادية. إن بعض المسلمين وبكل أسف حينما نقول له ادعو الله سبحانه وتعالى قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات فإنه يكون فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يقول لكن يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا أدوية من الأدوية المادية. نعم صحيح، لكن الذي دل عليه الدليل أن هذا الدعاء يكون بإذن الله سبحانه وتعالى شفاء. وقد رأينا ما كان من عثمان بن أبي العاص، وكان وجع هذا من الجاهلية كما في بعض الروايات، واستمر معه حتى دخل في الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما تألم بك وقل ما تألم منك وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات. وقد أخبر عثمان بن أبي العاص أن ذلك كان فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى.